بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نرجع إلى درسنا، لازلنا في درس باب الخوف من الشرك. هذا الباب العظيم الذي ينبغي الاعتناء به، فمعرفة التوحيد وأنواعه وأقسامه وحقوقه وواجباته ومكملاته، ومعرفة الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنواعه وأقسامه ووسائله ونواقضه، هذا أمر مهم ينبغي على كل مسلم أن يعتني به، فإن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل. أخذنا في الدرس الماضي حديث أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، هذا يدلنا على أن الشرك منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. فالشرك الأكبر ضابطه هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ما هو الشرك الأكبر؟ هو أن يصرف فردا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه العبادة قولا أو فعلا أو اعتقادا، متى ما صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا ضابط الشرك الأكبر الذي لا يتخلف عنه نوع من الأنواع. ما هو ضابط الشرك الأكبر بعبارة مختصرة؟ هو أن تصرف نوعا أو فردا من أفراد العبادة وأنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به، وصاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم ويخرج من الملة ويصير من الكافرين. هذا ضابط الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر ففيه ضابطان لأهل العلم، يعني في تعريفه ذكر أهل العلم ضابطين. الضابط الأول هو كل ما أطلق عليه اسم شرك ولم يبلغ إلى حد العبادة، أو لم يبلغ إلى حد الأكبر، أو لا يخرج من الملة. كل ما أطلق عليه اسم شرك، ما هو الشرك الأصغر؟ هو كل ما أطلق عليه اسم شرك ولم يبلغ رتبة العبادة، أو لم يبلغ إلى حد شرك الأكبر، أو لم يخرج من الملة. هذا الضابط الأول، يعني يشترط لمعرفة الشرك الأصغر أن يكون منصوصا عليه في النصوص أنه شرك لكن لم يبلغ التنديد إلى أن يصل إلى حد الأكبر. ومنهم من عرف الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة وذريعة يوصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، كل وسيلة وذريعة يوصل إلى الشرك الأكبر ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما هو الفرق بين التعريفين؟ التعريف الأول لا يطلق على هذا الأمر أنه شرك أصغر إلا إذا جاء في النصوص التنصيص على أنه شرك. وضابط الضابط الثاني فيه إطلاق الشرك الأصغر على ما لم ينص عليه بأنه شرك، فكل وسيلة وذريعة توصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فعلى هذا يدخل فيه، يعني هذا التعريف الثاني أوسع من الأول. التعريف الثاني أوسع من الأول، تدخل فيه صور لا تدخل على التعريف الأول، لأن التعريف الأول محصور هو كل ما أطلق عليه اسم شرك. أما على التعريف الثاني فباب واسع، حتى إن كثيرا من أهل العلم من يدخل المعاصي في باب الشرك الأصغر لأنها مبنية على الهوى، والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فالمعاصي من جملة الشرك الأصغر أو نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأنها وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك. فالطاعات من أفراد التوحيد، كما أن المعاصي بريد من برد الكفر. فالشرك الأصغر مثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله إذا لم يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، ومثل قوله ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان أو نعم توكلت على الله وعلى فلان، هذه من أنواع الشرك الأصغر. أشياء كثيرة تأتي في بعض المواضع. ثم قال المصنف رحمه الله لمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا حديث عظيم فيه فضل التوحيد وفيه خطورة الشرك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فيه فضل التوحيد، من لقي الله أي من مات، من لقي الله بمعنى من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا بأي نوع من أنواع الشرك الأصغر والأكبر سواء كان قليلا أو كثيرا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فيه نوعان من العموم، العموم الأول في كلمة لا يشرك، فلا يشرك ففيه العموم في أنواع الشرك، وشيئا فيه العموم في أنواع المشرك به، لم يشرك بالله صنما، لم يشرك بالله حجرا، لم يشرك بالله شمسا ولا قمرا، لم يشرك بالله ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا طالحا، لم يشرك بالله شيئا من المعبودات. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فالموحد مآله إلى الجنة سواء دخلها دخولا أوليا إذا كمل التوحيد عنده ولقي الله عز وجل وهو غير مصر على كبيرة من الكبائر بل هو تائب منها، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب. وأما إذا لقي الله عز وجل وهو مصر على بعض الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه لما معه من الذنوب والكبائر، وإن شاء غفر له لما عنده من أصل التوحيد. ويدل على ذلك الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يؤيد دخول الكبائر تحت المشيئة حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه البخاري. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، فيه الدلالة الواضحة على أن من المعاصي ما يكون تحت المشيئة، ففيه رد على الخوارج والمعتزلة، قال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالحديث ظاهر الدلالة على هذه المسألة. وروى الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني، أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أتاني جبريل وبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أعادها ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: في الرابعة وإن رغم أنف أبي ذر، قال وإن رغم أنف أبي ذر. ففيه أن أهل الكبائر لا يقطع لهم بالنار، بل إذا ماتوا وهم غير تائبين منها بل هم مصرون عليها فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم على وفق الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، دخول الجنة مقطوع به ومحل إجماع بين أهل السنة، دخول الموحد الجنة لا شك فيه ولا ريب، لكن هذا الدخول قد يكون أوليا وقد يكون مسبوقا بعذاب. وأما الشطر الثاني من الحديث فيقول ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقي الله أي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أما بالنسبة للشرك الأكبر فنعم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، أن من لقي الله بالشرك الأكبر فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، يحرم من دخول الجنة هو في النار أبد الآبدين، سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو كان وثنيا أو كان مرتدا. فمن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه يخلد في نار جهنم. وأما من لقيه في الشرك الأصغر فكما تقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر والله أعلم لا يغفر له، لا يغفر لصاحبه، وإنما يكون صاحبه في الموازنة، إن كانت له حسنات تزيد على سيئاته فإنه ينجو، وإن كانت سيئاته تزيد على حسناته فإنه لا بد أن يعذب في النار، فإنه أمره إلى الله، فإنه أمره إلى الله. فإذا عذب لا يخلد في النار، إذا عذب لا يخلد في النار. عفوا نرجع، الشرك الأصغر إذا يدخل في الموازنة، فإن كانت له حسنات تزيد على سيئاته فإنه ينجح وينجو، وأما إذا زادت السيئات بما فيها الشرك على الحسنات فإنه يعذب ولا يخلد في نار جهنم، فإنه يعذب ولا يخلد في نار جهنم. هذا معنى الموازنة بين الحسنات والسيئات. هذا يعني مصير أصحاب الشرك الأصغر. وقال ومن لقيه لا يشرك به شيئا، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، هذا في الشرك الأكبر. وأما في الشرك الأصغر فعلى التفصيل. فهذا الحديث فيه فضل التوحيد وفيه خطورة الشرك، وفيه أن الأعمال بالخواتيم، فيه أن الأعمال بالخواتيم. يعني انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي من مات، ومن لقيه أي من مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم. رب رجل يكون على التوحيد والعمل الصالح زمنا طويلا، فإذا اقترب أجله ختم له بالسوء، ختم له بالشرك أو الردة، وبعضهم بالعكس. وهذا يعني يدل عليه أيضا ما تقدم معنا من حديث ابن مسعود، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، وهذا يدعو المسلم إلى اليقظة وإلى الانتباه وإلى دوام الطاعة والمسارعة إلى الله، وأنه لا يغفل، وأنه لا يغتر بعلمه ولا يغتر بإيمانه ولا يغتر بسابقته. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن أدعية المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الكريم سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد ويجنبنا الشرك، والحمد لله.